مرحبا، هنا كتب بيولوجي مجددا وأنا حسين إسماعيل. الحلقة الأخيرة من الموسم الأول للبودكاست كانت حلقة احتفائية بمناسبة بلوغ 25,000 استماع. وبرغم أني ما نزلت ولا حلقة خلال 5 شهور الأخيرة، إلا أني سعيد جدا بأن عدد الاستماعات ظل يزداد لين تجاوز 50,000 مؤخرا. 50,000 استماع. أشكر كل من يأخذ من وقت الثمين للاستماع لكتب بيولوجي، وأشكر كل من ساهم في جعل البودكاست يتبلور بشكل أفضل من خلال التعليقات والملاحظات والتهكمات وكل حاجة. وأقدر أيضا كل من سألني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن رجعة كتب بيولوجي، وإن شاء الله تكون هالحلقة فاتحة خير للموسم الثاني برغم انشغالات العمل والدراسة والمسؤوليات الأخرى. وللي يستمع للمرة الأولى، بودكاست كتب بيولوجي يتمحور حول الكتب والقراءة بشكل عام. أحاول من خلاله تقديم قراءات شخصية للأعمال اللي أقراها من خلال التركيز على علاقتها بالواقع اليومي اللي أعيشه، أو من زاوية أعتقد أنها مرتبطة بالحياة اليومية المعاشة على نطاق أكبر. وبالإضافة لذلك أتطرق بين الفترة والأخرى لمواضيع أظن أنها تستحق التناول لأنها تساهم في تشكيل قراءاتنا وتفاعلنا مع النصوص بشكل جوهري، حتى لو ما كنا بالضرورة واعين دائما بهالتأثير. وحلقة اليوم أصلا تتناول واحد من هذه المواضيع، واحد من الأمور اللي قد ما نكون واعين إليها. كيف أكون منهجي في القراءة؟ كيف تكون قراءاتي ممنهجة بشكل أفضل؟ أظن أغلب القراء انسألوا أو واجهوا هالسؤال بطريقة أو بأخرى. كيف تختار كتابك القادم؟ كيف ترتب أولويات قراءاتك؟ على أي أساس تقرر أنك تقرأ أو تقتني كتب دون أخرى؟ وغيرها من الأسئلة الشبيهة. أي واحد أظن يعرف أن الإجابة على هذه الأسئلة شبه مستحيلة، وما في إجابة ولا أجوبة مطلقة أساسا. ولكن لأن هالموضوع كان وما زال يشغلني لليوم، أحس ربما مشاركة تجربتي الخاصة في منهجة القراءة تكون مفيدة لواحد فيكم. ومن الضروري طبعا التشديد على أنها تجربة خاصة، على أنها نتاج قناعات وتصورات محددة فيما يتعلق بالقراءة. أنا ملزم في هالسياق أتطرق بشكل سريع إلى بعض تفاصيل تجربتي اللي أشعر أنها ضرورية في تكوين تصوري عن منهجة القراءة والإشكالات المتعلقة بها. مفهوم المنهجة بحد ذاته أحد المفاهيم اللي أخذت على نفسي أني أشتغل عليها في دراساتي العليا، يعني أنها كانت أحد الأمور اللي كنت أحاول أوعي نفسي بأهميتها بشكل مستمر، سواء في دراستي بماجستير الآداب أو لاحقا في إكمال الدراسة بماجستير التاريخ. ولذلك أحس أن عندي سالفة شوي بالموضوع، عندي سالفة عن منهجة القراءة من خلال كل هذه التجربة. وهالحلقة بتكون طويلة شوي، فالله يعينكم تتحملوني فيها، والله يعينكم تتحملون سرعة كلامي إذا تحمست. وقبل ما أبدأ أذكركم بأني أستقبل دوما ملاحظاتكم ونقدكم واقتراحاتكم على إيميل البودكاست كتبيولوجي@gmail.com أو على حسابي بتويتر @حسينزم، واثنينهم موجودين بوصف الحلقة. السؤال الأول اللي لازم ينطرح هني، ليش منهجية قراءة؟ هالسؤال اللي قد يكون بسيط ظاهريا يتضمن إجابة مسبقة عن أسئلة من على شاكلة كيف نقرأ، أو حتى كيف نبني معرفة عن طريق القراءة. ولذلك لازم أن يتم إزالة الغموض عن هالافتراضات قبل ما نخش في المنهج على طول. أولا مو كلنا نقرأ الأسباب نفسها، كل واحد فينا عنده أسبابه الخاصة اللي تخليه يتوجه للكتب والقراءة. وبالتالي فإن أي فائدة مرجوة من القراءة بتكون مختلفة باختلاف الأشخاص واختلاف توجهاتهم، ما في دافع وحيد ولا فائدة وحيدة. هذا يعني بطبيعة الحال أن المنهجة بحد ذاتها ما هي شيء جوهري وضروري في القراءة، لا، هي تكون أو قد تكون مرتبطة بأنماط محددة من القراءة، وأنا أعتقد أنها فعلا ضرورية في بعض الأنماط، ولكن ذلك لا يعني أنها شيء لازم للقراءة بشكل عام. عادي يكون في قراءة بدون ما يكون في أي نوع من المنهج اللي قاعد أتكلم عنها. في ناس مثلا تقرأ بغرض المتعة البحتة، مما يعني أن تحقق الاستمتاع هو الغاية بغض النظر عن أي شيء ثاني. وهذه النقطة واجهتها مثلا لما تكلمت عن رواية الحي اللاتيني وكيف أنها رواية ذكورية بامتياز مثلا، فأحد الأصدقاء من اللي يحب إنه يقرأ العمل الأدبي لجوانب الأدبية ويتلذذ باللغة مثلاً وما إلى ذلك، قال إنه يعني بغض النظر عن إن كلامك صحيح ولا مو صحيح ما تفرق وياي، الرواية بالنسبة لي كانت رواية جميلة. المهم غير الناس اللي تقرأ للمتعة، في ناس تقرأ مثلاً عشان تعيش حياة ثانية على قولتها، فهذا يخليها تتوجه للكتب اللي تمنحها الحيوات. في ناس تقرأ عشان تبني لنفسها رأس مال ثقافي تنتفع منه في حياتها المادية والاجتماعية وغيرها، وبالتالي فنوعية الكتب اللي تقرأها بيكون مقارب لهذا الهدف. كل هذه الدوافع للقراءة تعني في نهاية المطاف تنوع الغايات، ولا يمكن بطبيعة الحال حصر أي منهجية أو حصر قائمة معينة من الكتب لتحقيق الغايات هذه. ففي النهاية عملية القراءة عملية تفاعلية، اللي أشوفه أنا ممتع قد يكون ممل لغيري، واللي يكون مفيد لغيري قد لا يكون كذلك بالنسبة لي، واللي يكون عمل عظيم وخرافي بالنسبة لي قد يكون عمل تافه للآخرين. كل هذه إشكالات طبيعية، كل هذه انطباعات طبيعية، وتختلف باختلاف الأذواق واختلاف المشارب وما إلى ذلك. منهجية القراءة إذن مرتبطة بتصوري بأنماط محددة من القراءة، مرتبطة بأطر معينة للدور اللي تلعب القراءة وتلعب الكتب، بحيث أنه يمكن منهجتها لتحقيق غايات لولا المنهجة لربما يتأجل تحقيقها. المنهجة هني تصير طريقة لجعل القراءات متكاملة إن صح التعبير، يعني أنها تكون متصلة ومترابطة بشكل أو بآخر، بحيث أن القراءات ما تصير عشوائية عند القارئ. وهذا المهم، أنها ما تكون عشوائية عند القارئ، عادي تبين انها عشوائية بالنسبة لغيره، بس هو نفسه لازم ان هذه القراءات ما تكون عشوائية، وبرجع لهالنقطة بتفصيل اكبر بعدين. كل اللي يهمني في هالتعريف العام هو توضيح ان المنهجية او المنهجة وسيلة اولا، وانها ذاتية المنبع ثانيا. هي وسيلة من حيث انها مرتبطة دائما بشيء يتجاوز الكتاب المقروء بحد ذاته الى شيء اكبر منه، يعني الكتاب المقروء مجرد وسيلة إلى شيء يتجاوز هذا الكتاب. وهي ذاتية المنبع من حيث أنها لازم تصاغ بشكل رئيسي من قبل القارئ. إذا القارئ ما قدر أن يحط الكتاب اللي قاعد يقرأه في سياق أكبر، واكتفى مثلا بترديد كلام سمعه عن أهمية الكتاب في مجاله، أو يعني في كيف نقول في يعني في بنية معرفية معينة، فهذا خلل في منهجية القارئ. المهم هذا تصوري للمنهجة بشكل عام. منهجة القراءة إذن شيء يرجع للقارئ في المقام الأول الأخير. آلية المنهجة في حال وجودها والكتب اللي تصير جزء من هذه المنهجة مرتبطين بالقارئ. بعبارة أخرى، كل كتاب عنده قابلية لأن يكون جزء من منهجية طالما وضع ضمن إطار محدد، وما في فعليا أي منهجيات جاهزة يقدر القارئ يتبناها لنفسه بدون ما يتبنى أيضا السلطة الفكرية المتضمنة في تشكيلها. أي محاولة لانتزاع ذاتية المنهجة أو تجريد القارئ من فاعليته في تكوينها تعتبر وصايا، سواء كانت هذه وصايا مباشرة وفجة أو متضمنة ونعمة. وحتى هذه الحلقة تميل للوصايا بالمناسبة، فيعني الوصايا شيء مرتبط بفكرة المنهجة أكثر من ارتباطها بالكتب الممنهجة إن صح التعبير. ولكن من باب تلافي الإشكالات الناجمة عن هالشي، بحاول أولاً أبين حدود اللي أسويه من خلال ربط فكرتي بالمنهجية بجزء من تجربتي الشخصية، خصوصاً أن تصوري مرتبط ارتباط وثيق بالعديد من المحطات في حياتي القرائية. وثانياً من خلال هذا التصور بحاول أبين كيف أن فكرة المنهجية بحد ذاتها مهمة في أنماط القراءة اللي تستدعي وجودها، بدون ما يعني ذلك ضرورة وجود منهج محدد. بعبارة أخرى، كون الواحد منهجي لا يعني أنه لازم يبدأ من كتب محددة أو أنه يتبع مسارات معينة في تكوينه المعرفي. وهالنقطة أيضا بوضحها بعد ما أتفصل شوي في التجربة اللي خلتني أتوصل لهالقناعة أو لهالقناعات. أشرت في الحقيقة لتجربتي أكثر من مرة في الحلقات السابقة، بس حسيت أن من المناسب إعادة صياغته هني بشكل متسق أكثر، على الأقل يعني في سياق فكرة المنهجة نفسها. وأنا أشارك تجربتي لأن أشوف أن الكيفية اللي أدت لطريقة قراءتي الحالية قائمة على أبعاد تشكلت ويعاد تشكلها بشكل مستمر من أجل بناء منهجية قرائية تعقد الواقع. وقت ما تكونت عندي قناعة أن الكتب ممكن تساهم في تحطيم التصورات الساذجة والسطحية عن العالم، صرت أسعى بشكل مستمر للبحث عن الكتب اللي من شأنها أنها تساعدني على هذا الشيء، على تحطيم التصورات الساذجة. وبطبيعة الحال مو كل الكتب تساعد على هذا الشيء، أو يعني مو كلها تساعد بشكل مباشر خلنا نقول، لكن حتى الكتب اللي تقع خارج هذا النطاق ممكنها تساهم بشكل غير مباشر من خلال النقود الموجهة إليها ومن خلال تبيان مواضع الخلل وما إلى ذلك. لكن ما علينا، ما بسطر زيادة، خلنا نخش في التجربة والقصة. من يوم أنا صغير كنت أقرأ بين الفترة والثانية. كانت القراءة هواية مضافة لغيرها من الهوايات، من كورة وفيديو جيمز، وتكلمت عن هذا الشيء بشكل أكثر تفصيلا في الحلقة اللي سجلتها مع الصديق مصطفى هيج في بودكاست لوحة، وباحط رابطها في الوصف. لكن ويا دخول الجامعة وفي السنة التحضيرية تحديدا، صار عندي تبلد وكره للقراءة بشكل غير طبيعي، وذلك بسبب ارتباطها بالدراسة والمنظومة التعليمية بشكل عام. فتقريبا بطلت وقتها أقرأ أي حاجة خارج المقرر الدراسي، كنت مختصر تماما على اللي أنا أعطيها في المدرسة أو اللي أنا أعطيها في الجامعة أو في السنة التحضيرية بالأصح. والنتيجة كانت أني في عام 2010 في بداية دخول الجامعة رسبت في اختبار قراءة، لأني ما كنت أقدر أركز أولا، ولأني من الطفش اللي يجيني من القراءة كنت أنام في نص الاختبار. خلال الأربع سنين اللي تلتها بدأ الوضع يتغير شوي شوي. حاولت أستغل دراستي الجامعية في أني أخذ مواد في تخصصات حسيت أني أميل إليها، وبحكم أن كان عندي نفور من تخصصي فحسيت أنه واجب على نفسي أو نفسيتي أني أعوضها بأشياء أحبها وأميل إليها. ولذلك في صيف 2011 مثلا أخذت مادة علم النفس ومادة تاريخ المسرح، وبعدها بسنة أخذت تصميم فني وخطابة، وأخذت أيضا علم سياسة وتاريخ، كورسين في علم السياسة وكورسين في التاريخ، وصحيح أنهم جزء من المقرر أو من الخطة الدراسية التخصصي بحكم أن أنا كنت أدرس في تكساس وهذه اللي كانوا لازم كل طلاب الجامعة بتكساس يدرسوها. لكن دراستهم بالنسبة إلي، يعني دراسة علم السياسة والتاريخ، ما كانت مجرد مشي على هذه الخطة الدراسية، لأن اهتمامي أصلا كان من الأساس يتجاوز المقرر. وهذا اللي خلاني مثلا بعد كورس الهيستوري الثاني أقرر أني أخذ تخصص ثانوي في التاريخ. ولذلك في 2013 لما أخذت مادة الحرب أو مادة تاريخ أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، صار عندي التحول الكبير الأول في حياتي القرائية. قرأت رواية مهدي القطة إلى كرت فونيغت. أثناء قراءة الرواية حسيت بشعور غريب، شعور لين اليوم كل ما أحاول أوصفه ما أحس أني أعطيت حقه. أشياء واجد من اللي كنت أعرفها وأتعلمها تشكلت لأول مرة بمعنى جديد. يعني كنا نأخذ تاريخ أمريكا في ما يتعلق بالحرب الباردة ويعني الخوف النووي وكيف كانوا السكان يتعاملون إياها وبناء شو يسموهم ذيلا يعني الملاجئ من القنابل، وأشياء واجد كانت يعني فجأة وأنا قاعد أقرأ الرواية بديت أحس أنها منطقية، بديت أحس أنها كلها فعلا مترابطة بشكل يعني متعدد الأوصاف، بشكل متعدد المناظير، ما أدري حتى لحد الحين، يعني المهم واضح أن أنا قاعد أعاني لحد الحين. بشكل عام المهم صرت أشوف الحياة بمنظور مغاير تماما للي كنت أشوفها قبل. وحتى البروفيسور أتذكر في مناقشة الرواية لاحظ أصلا اهتمامي الغريب بتفاصيل الرواية، وأتذكر يعني في شخصيات مثلا كانت كما لو أنها إشارات إلى شخصيات واقعية، فكنت وأنا قاعد في الكلاس يعني أحاول أسأل وأحاول أقول هل فعلا يعني كانت هذه الارتباطات تشير إلى كيت من هذه الأحداث وإلى آخره. يعني كنت متحمس بزيادة، كنت مغرم بكل شيء في الرواية، وهذا كان التحول الأكبر لأني خلاص حسيت نفسي دخلت عالم جديد. طبيعة الحال صرت بعدها أحاول أقرأ أو أحاول أبحث عن كتب تعطيني نفس هذا الانطباع وهذا التأثير. هني كانت بداية تأملي في مسألة منهجة القراءة، بالرغم من أني ما كنت فهم تماما وش المنهجة آنذاك. هالفترة كنت أعتبر نفسي مبتدئ قرائيا، وبالتالي كان همي الأول أني أتجاوز مرحلة الابتدائية، أني أصفي يعني ملايين الكتب اللي قاعدة يعني والموجودة، بحيث اني اعثر على الكتب اللي احس انها تلائمني، الكتب اللي انا ابغاها. وقتها اتذكر كنت ابحث مثلا في قوائم القراءة الموجودة على النت، 100 كتاب لازم تقراها في حياتك، افضل 100 رواية، كتب كل مهتم بالفلسفة لازم يقراها، الى اخره من قوائم التوصيات الموضوعة للبناء المعرفي في مختلف المجالات. وهي نفس الفترة ايضا اللي كنت اقتني فيها الكتب المدخلية في مختلف المجالات، لاني كنت اعتقد انها بتسهل او تختصر علي الكثير فيما يتعلق بالامور والمجالات المهتم فيها. كنت ابغاها تكون طريق مختصر يوفر علي معمعة التفلسف. واللي سمع الحلقة اللي طافت عن الكتب المدخلية في الفلسفة بيعرف اني حاليا معارض تماما لفكرة الكتب المدخلية هذه والاسباب وراء المعارضة. ما علينا، المهم هني عندي تبيان ان كل هذا جزء من مرحلة ابتدائية مريت فيها. في عام 2014 في اخر سمستر بالجامعة اخذت مادة تاريخ عصر النهضة والاصلاح، واللي كانت تدرسه البروفيسورة ايدا بالمر قبل ما تنقل من الجامعة. هالمادة كانت السبب في تغيير حياتي جذريا على جميع الأصعدة، المادة والبروفيسورة. الشاهد من ذكرها هني حاجة واحدة، منهجة القراءة وتكامل القراءات بدأوا يتبلورون عندي بشكل أكبر. أحد مجالات اهتمام البروفيسورة هو الفكر في التاريخ، وهذا الشيء انعكس على قراءاتنا في المقرر بشكل مباشر، مما خلاها تشمل مثلا جحيم دانتي وسيرة كيليني والأمير الماكيافيلي وغيرها من الأعمال الأدبية والفكرية. بنية المقرر بحد ذاتها كانت مصممة بشكل يشجع الطالب على أنه يتوسع ويشعب منظوره في مقاربة عصر النهضة، بحيث أن الاهتمام كان يعني منصب أكثر على إعادة تشكيل السياق التاريخي والأفق الفكري اللي صارت ضمن الأحداث اللي نتناولها. ما كنا نهتم بالأحداث إلا ضمن هذا السياق التاريخي، ضمن الأفق الفكري اللي كنا نحاول يعني نشوف الأحداث فيه. ولذلك ما كان عندنا أصلاً تكست بوك تاريخي معين. كان في كتاب يتناول مدينة فلورنسا ذيك الحزة بشكل عام، من ناحية التوزيع السكاني فيها يعني الطبقات الاجتماعية والوظائف الموجودة وعلاقاتها مع المدن الإيطالية الأخرى، لكن باقي القراءات كانت بشكل رئيسي أدبية وفكرية وفلسفية. ولأن كل طالب كان عنده شخصية معينة تاريخية يسوي عنها بحث نهاية السمستر، فبحسب الشخصية كنا أيضا نقرأ مصادر إضافية مرتبطة بهذه الشخصية. بل أتذكر حتى اختباراتها كانت تحاول البروفيسورة من خلالها أنها تكسر أسلوب الربط اللي تعودنا عليه من خلال استفزازنا للتفكير بالأمور بطريقة مختلفة. أتذكر مثلا بعد ما قرأنا جحيم دانتي أنها سألت باختبار، لو كنت بتحط باتمان في واحدة من دركات الجحيم فأي واحدة بتكون وليش؟ كانت البروفيسورة مهتمة تعرف لأي درجة قدرنا نتوغل في فكر دانتي وفلسفة الجحيم وعلاقتها بالكبائر آنذاك ويعني تصورها في الفكر المسيحي وما إلى ذلك. ما أدري ليش أحس إن في واحد بيجي يعلق على كيف نطقت كلمة باتمان، بس المهم ما ودي أطول عليكم، باقي شوية زيادة. بس بعد ما تخرجت من البكالوريوس تولدت عندي رغبة شديدة إني أكمل دراسي بالتاريخ، وبحكم إني شفت إنه قاعد يقدم لي طعم مغاير للحياة، أو على الأقل إذا ما قدرت أكمل تاريخ فكنت أبغى أدرس أحد المجالات اللي حسيت أني أهتم فيها من قلب. بحكم ارتباطي بالوظيفة طبعا كانت خياراتي محدودة بشكل رئيسي على الدراسة عن بعد، يعني ما كنت أطلع من الوظيفة بس في نفس الوقت كنت أبغى أكمل في شيء يعني أحبه. ولذلك كنت أدور ماجستيرات في التاريخ وعلم السياسة والأدب والفلسفة وغيرها من المجالات اللي تستهويني. لكن المصيبة وقتها اني ما كنت قادر احصل شيء يرضيني اولا، واني ما كنت اقدر اتاكد اني فعلا بس ابغى ادرس واحد من هذه المجالات بدون ما ادرس الباقي. يعني لما شفت من 2014 تقريبا، لما بديت استوعب ان تفسير اي ظاهره يتطلب ادراك لتعقد العوامل الداخله في صياغتها، سواء كانت هذه العوامل مباشره او غير مباشره، صرت ما ارتاح الى مساله اني أتخصص وأحكر منظوري بشيء معين. كنت أبغى شيء يعطيني يعني مقاربة من كل حاجة، شيء ياخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور. ولين يوم من الأيام طحت على ماجستير الآداب الحرة. الماجستير يتيح للطالب أن ياخذ مواد في كل المجالات اللي ذكرتها تقريبا، وفي النهاية يتخرج بشهادة. يعني حرفيا كل سمستر نختار وش المواد اللي ودنا ناخذها ونسجل فيها، ما في أي قيود أو خطة معينة نصير إحنا ملزومين بها كطلاب. ولذلك أنا شخصياً أخذت كورسات في علم السياسة، في الفلسفة، في علم الاجتماع، في التاريخ، في الأدب، وحتى في التعليم. بنية الماجستير مصممة بحيث الطالب ما يأخذ هذه المواد كما لو كأنها كانت مواد منفصلة، لا، يأخذها عشان أنه يبدأ يشوف هذه المجالات في ارتباطها، في كونها مرتبطة جوهرياً بعضها البعض، وأنها تكمل بعضها البعض بمعزل عن الفصل الأكاديمي بينها. وهذا الاهتمام بالبينية اللي تبلور في ماجستير الآداب هو اللي دفعني لاحقاً للسعي وراء الماجستير في الجلوبال هيستوري، ما أعرف ترجمة دقيقة إلى. المهم أن البينية ركن أساسي لها الماجستير أيضاً، كل ظاهرة تاريخية جزء من ارتباطات تتجاوز تموقع هذه الظاهرة في الزمان والمكان، وبالتالي فإن دراسة أي ظاهرة يستلزم مقاربتها من خلال هذه الارتباطات. فأي ظاهرة يعني مهما كانت لازم أنها تقارب يعني في المجالات اللي الناس اعتادت تسميها سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فردية، فلسفية، إلا هو. طبعا هني انتهت قصتي، أو انتهت يعني التفاصيل اللي أبغى أذكرها. والحين أفكر أن في غايتين من وراء هذا الاستعراض شبه الوجيز للتجربة. أولا الهياط الشخصي وتدعيم فكرة أن أنا عندي سالفة شوي عن الموضوع، وثانيا استعرضت تجربتي تمهيدا للحديث عن المعنى اللي أشوفه معنى حقيقي للمنهج، اللي يتجاوز فكرة البناء العمودي الشائعة في بعض الأوساط. أدري أن منهجة القراءة ترادف عند البعض فكرة البناء العمودي، فكرة التدرج، فكرة المدري إيش، لكن أنا بالنسبة لي أشوف أن المنهج شيء أكبر من ذلك، ولذلك لازم أني يعني كان لازم علي أني أخذ كل هالتجربة عشان تكون مقدمة إلى الشيء اللي أبغى أقوله. ذكرت قبل كم دقيقة أن المنهج بتصوري طريقة لجعل القراءات متكاملة، وذكرت أيضا أن هذا التكامل مرهون ببعض أنماط القراءة، مو كل يعني مو كل أنماط القراءة، وأنه أيضا جزء من إعادة تشكيل الصورة المعقدة للواقع. وفي بطبيعة الحال أكثر من طريقة لتحقيق هذا الشيء، لتحقيق التكامل ولتحقيق التعقد. يمكن الواحد مثلا أنه يكثف قراءاته في موضوع محدد، فلو أحد مثلا بغى يتفصل زيادة في موضوع الخيال، فلربما يقدر يطالع الكتب الفلسفية مثلا عن فلسفة الخيال، يقدر يطالع الأعمال الأدبية اللي تخلي الخيال يعني ثيمة رئيسية فيها، يقدر أنه يعني يطالع كتب التاريخ اللي يعني إلى حد ما تتناول تحولات فكرة الخيال عبر الزمن وما إلى ذلك. هذه واحدة من الطرق. ويمكن أيضا الواحد يحاول يحصر يعني قراءاته في مجال معين، ويعني هذا إلى حد ما يشابه التخصص، يعني خلاص المهتم في المجال الاقتصادي بيحاول يقرأ الكتب الاقتصادية، المهتم في المجال السياسي بيحاول يقرأ مو إلى ذلك. وكل هذه طرق مشروعة طبعا لمنهجة القراءة، لكن شخصيا وأظن هذا الشيء المفروض يكون واضح من خلال كل اللي قلته للحين، أنا ضد فكرة الفصل المجالي أو الموضوعاتي فيما يتعلق بمنهجة أو تكثيف القراءة. بمعنى أنا ضد أن الواحد يتبنى فكرة المنهجة العمودية كما لو أنها تمثل كل المنهجة، لا، المنهجة شيء يتجاوز هذا البناء العمودي المزعوم. اعتراضي على هذا البناء العمودي أنه يفترض وجود عملية تدرج في القراءة، تصير في كتب كأنما لازم الواحد يقراها ككتب تأسيسية قبل ما يقدر ينتقل إلى كتب متعمقة أو متخصصة. فبدون عملية التأسيس وبناء الأرضية المعرفية الملائمة، فالقارئ يعني عند اللي يتبنون هذه النظرة ما بيقدر يفهم الكتب المتعمقة وكتب المتخصصين كما يجب، لأن خلاص بالنسبة لهم هو يفتقر إلى البناء والأدوات المعرفية اللي تخليه يفهم هذا الكتب. أنا أتفهم هالنقطة وما أنكر حقيقة أن بعض الكتب تتطلب فعلا إلمام بأعمال سابقة، خصوصا أن هناك دائما عملية حوار فكرية عبر المكان والزمان، فيجي كاتب يعلق على طرح قبله وهكذا، ومن البديهي أن اللي يبغى يفهم أو ينقد طرح معين وهذا الطرح أصلا يعلق على شيء معين، فخلنا نقول من الأكمل أنه يطلع على ذاك الطرح سابقا عشان يتأكد يعني من تفاصيل النقد وما إلى ذلك. لكن كل هذا مجرد جانب واحد من عملية معقدة واقعا. أظن أغلب الإشكالات المتعلقة بهالنقطة المتعلقة بالخلل في البناء العمودي هو أنها مستلهمة إلى حد كبير من التخصص الأكاديمي في العلوم الطبيعية أو الهندسة وما أشبه. اللي يصير في هالتخصصات أن الطالب يبدأ بمواد تأسيسية قبل ما ينتقل لمواد متقدمة أكثر، فاللي ما عنده إلمام بأساسيات الكيمياء مثلا ما بيقدر يفهم الكيمياء العضوية، لأن الكيمياء العضوية تنبني على أسس المفروض أن الطالب تحصلها قبل. لكن هل في حالة الآداب والإنسانيات وما إلى ذلك ينطبق هذا الشيء؟ هل يصح فعلا أن نقول هالفكرة قائمة بشكل مطلق؟ أنا أجاوب بلا. فيه جوانب قد تتطلب إلمام ببعض الأشياء، وزي ما ذكرت يعني عملية الحوار الفكرية والعالم الأكاديمي اللي يخلي الباحث يعلق على أطروحات قبله وما إلى ذلك أحيانا قد يستلزم على الأقل إدراك بوجود يعني هذه الآلية وهذه الأدوات. ولكن اللي أقوله أن جوهر هالمجالات أو خلينا نقول موضوعها الحقيقي مرتبط بالضرورة بالتجربة الإنسانية المعاشة، يعني أن قدرة الفرد على الإدراك تكون جزء من ظروفه اللي يعيشها والهموم اللي تختلجه وحتى أفق التفكير المتاحة إليه. كل هذه العوامل تتداخل في عملية إدراكه للكتاب. وفوق كل هذا يكون الإدراك مرتبط بإقبال القارئ على الكتاب من الأساس. كل قارئ بلا شك عاش لحظة في يوم من الأيام يكون فيها كتاب، أو يعني يصير فيها كتاب كما لو أني خاطب كل الأشياء اللي تراود ذات القارئ. هني ما أقول أن القارئ وجد الكتاب المناسب إليه بقدر ما أن الكتاب أيضا وجد القارئ المناسب إليه. هني تبدو أن كل التفاصيل وكل هذه التجربة تصير هي ذات تجربة القارئ، خلاص الأشياء قاعدة تخاطب نفسها. أي واحد عاش هاللحظة القرائية يفهم قصدي تماما. فيه ارتباط وثيق بين الظروف اللي يعيشها القارئ ويمر فيها وبين ملكته الإدراكية. ففي المجالات اللي يمكن وصفها بأنها تعبير عن التجربة الإنسانية يستحيل الفصل بين العمل وبين استقباله. اللي يقرأ رواية عن الفقد أو الموت مثلا وهو عايش هالظروف تجربته تكون مختلفة في قراءة العمل عن اللي ما عايشها. نفس الشيء ينطبق على المجالات الثانية. ولو أقعد أعطي مثال كل شوي ما بخلص، فاللي مو عاجبه يرسل إيميل أو يجي هاوشني بتويتر. في نقاط ثانية بطرق إليها. فأكمل على النقطة السابقة. فكرة التدرج هذه في البناء العمودي من وجهة نظري مجرد وسيلة للحفاظ على أحد أنماط النخبوية والوصايا الفكرية وما إلى ذلك. طالما أن هناك تأسيس معين مزعوم لازم أن الفرد يمر فيه، وطالما أن في كتب معينة لازم الواحد يقرأها قبل ما يقدر يتكلم في موضوع معين حتى لو أن هذا الموضوع جزء من الواقع اليومي اللي يعيشه القارئ، فالسالفة تبقى مجرد سباق ضد نخبة بتمتلك دائما اليد العليا والكلمة الأخيرة. طالما أن هناك شريحة تحدد معايير التدرج فهي بتنصب نفسها دائما على أنها الشريحة الموجودة في مرحلة متقدمة، فاللي توهم يبدون ما بيمديهم أصلا يلحقون على هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة هي اللي تحدد معايير التدرج وهي اللي ترسم الأدوات، فهي اللي بتقرر أصلا كل الخطوات اللي على القراء أنهم يسلكوها. الكتب البحثية الأكاديمية زي ما ذكرت ساهمت في ترسيخ هذا التصور فيما يتعلق بالتدرج، لأن كل أطروحة يعني أو ما بقول كل أطروحة يعني في مسألة تدعيم الأطروحات بالبحوث والدراسات وما أدري وشو أعطت هذا الوهم أن لازم الواحد يكون جزء من هذا العالم الأكاديمي، جزء من يعني هذه المنظومة اللي كل واحد فيها يأخذ ويعطي ويعلق وما أدري وشو. لكن من الضروري التنويه على أن هذه الكتب البحثية الأكاديمية بحد ذاتها تمثل حوار على المستوى الأكاديمي وحسب إن صح التعبير، يعني هي كتب تستمد رصانتها بشكل رئيسي من افتراض أن هناك منهجيات وآليات موضوعية بحيث أن المعرفة المنتجة هي المعرفة الموضوعية، برغم أن هذه المعرفة وهذه الأدوات وهذه المنهجيات غالبا ما تصاغ داخل العالم الأكاديمي ويعني إلى حد ما تكون منفصلة عن العالم اللي تحاول أنها توصفه. لكن هذا موضوع حلقة قادمة يمكن ما بتكلم فيه زيادة هني. المهم هني عندي هو ان كسر هالوصاية والنخبوية مرهون عندي بتحطيم فكرة التدرج المفروضة. مسألة البناء العمودي اللي يشترط على القارئ انه يقرأ هذه الكتب وانه يقرأ يعني هذه المقدمات بغرض الوصول الى نتائج محددة وتبني آليات محددة، هي بالنسبة للخلل او واحد من مش جمع خلل واحد من المهم يعني واحد من الاشياء اللي لازم انه نتجاوزها بشكل عام. لازم انه يعني نفتهم الى فكرة ان احنا لما نعيش تجربة معينة فما نحتاج ان الاكاديمي يشرح لنا وشو هي بالضبط عشان نفهمها، لا احنا نفهمها من واقع هذه التجربة المعاشة. زين، وش علاقة كل هذا بالمنهجة؟ بما اني اقول ان البناء العمودي المفروض خارجيا على القارئ مو هو الجانب الوحيد في فكرة المنهجية، فلا شك بان هناك جانب اخر، وانا اشوفه جانب اهم في الاولوية في الحقيقة. هذا الجانب زي ما ذكرت قبل شوي هو اقبال القارئ بحد ذاته. عملية المنهجة تتحول هني من اسقاط لشيء خارج الذات الى شيء ينبع منها، تصير عملية التكامل شيء يقوم به القارئ مو شيء ينفرض عليه او ترسمه لها مقررات محددة. هذا اولا. وثانيا، عملية التكامل تشكل بنية القراءات بحد ذاتها، يعني في افتراض ان هناك علاقة بينية جوهرية تربط التفرعات والموضوعات المختلفة من باب كونها تعبير بشري ضمن ظروف معينة وبأشكال معينة. هذا يعني ان تفاوت المواضيع والمقاربات يصيرون مجرد شر لابد منه. بطبيعة الحال ما حد يقدر انه يتبحر في كل المواضيع بكل التعقيد وكل التفصيل، لا، يحاول انه يقاربها من جانب بحيث ان هذا الجانب يعين على اعادة تشكيل الصورة الاكبر، يحاول انه يعيد تشكيل تعقد الواقع من خلال تعقيد هذه الزاوية. إذن المنهجة لابد وانها تهدف لرسم صورة معقدة، واي محاولة للتبسيط او الاختزال في الحقيقة توقف ضد الميل للتكامل الحقيقي، ضد هذا الميل لجعل القراءات يعني ممنهجة ومتكاملة بالشكل المطلوب. لا يعني ذلك ان ما يمكن للفرد ان يستفيد من وجود المقررات والمخططات، طبعا لا، في النهاية هي نوجدت اساسا لأسباب، ولكن اللي اقوله انه حتى لو كانت هذه المقررات والخطط موجودة، إذا القارئ بنفسه ما كان قادر على أن يكامل قراءاته، فالنتيجة أنه بمر على الأعمال مرور الكرام، وقد لا يتوصل أصلاً إلى أي شيء يتجاوز الفرض الخارجي. وأعرف يعني حالات كثيرة يكون فيها يعني شخصين، واحد مثلاً يقرأ كتاب لأن سمع أن هذا الكتاب مهم، بينما واحد ثاني يقرأ نفس الكتاب مو بس لأنه سمع أن الكتاب مهم، لا، لأنه هو قاعد يعني يقرأ خلنا نقول مجموعة كبيرة من الكتب، وهو قاعد يقرأ يعني مجموعة كبيرة من الأفكار، شاف أن هذا الكتاب جزء من يعني كل هذه الكتب، جزء من سواء ذكر بالإشارات، يعني هي حاجة كيف أقول تصير كما لو أن الحين يعني لو بقول مثال من حياتي الشخصية حاليا، بقول أنه بالنسبة لي صار زي مثلا فلسفة فوكو، يعني في اهتمامي بالأدب والفلسفة والتاريخ وما إلى ذلك قاعد أشوف أن هناك يعني ذكر إلى نقاط معينة من فلسفة فوكو. وأنا من قبل يعني ما كنت حاط في بالي أنه أوكي أنا بقرأ فوكو والله بس لأن عشان فيلسوف مشهور ما أدري ويش، لا يعني ما كان عندي هذا الرغبة، لكن الحين لما شفت أن اسمه قاعد يتكرر، فلسفته قاعدة تتكرر في كل هذه المجالات اللي أنا أهتم فيها، فبالنسبة لي صار شيء بديهي أني أوكي الحين لازم أني فعلاً أحاول أعرف وش سالفة فوكو وش قاعد يقول هو. فاللي أقترحه إذن على النقيض من مجرد البناء العمودي، إذا برجع للنقطة اللي قلتها قبل شوي، هو أن لازم يكون فيه تركيز على مسألة البينية، على فكرة أن الفصل الظاهري أو المجالاتي في تناول موضوع محدد لا يعني أن الواقع فعلا يمكن تناوله، أو لا يعني أن الواقع فعلا يمكن فصله بهذه الطريقة، وهذا ما يستلزم التبحر أصلاً في مختلف المجالات، ويستلزم مساءلة المفاهيم البديهية في مقاربتنا لهذه المجالات ومواضيعها وأسسها وغيرها. كل هذا هو اللي بيثمر عن منهجة ذاتية تتجاوز أي شيء ثاني. وفي هالمرحلة أغلب القراءات تصير بشكل واعي أو غير واعي جزء من عملية منهجة وتكامل مع بعضها البعض. القارئ بنفسه بيبدأ وهو يقرأ يشوف العلاقات والاتصالات. الاتصالات ولا موبايلي؟ المهم مو لازم ان القارئ يحط له لستة او يمشي على كتب معينة لين يصير ممنهج او شديه، لا هذه فكرة مغلوطة. عملية المنهجة هي عملية ذاتية يقوم بها القارئ في انه يوضع يعني الاعمال اللي يقراها، في انه يوضع الافكار اللي يقراها في سياقات تتجاوز الكتاب بحد ذاته. الكتاب ما يكون هو الغاية، لا يكون وسيلة. هذه فكرة رئيسية في المنهجية. ومن خلال هالنقطة بحاول أجاوب على السؤال اللي حدني إني أصلاً أتكلم عن هذا الموضوع، كيف أمنهج قراءاتي شخصياً؟ وش اللي خليني لما أخلص من كتاب أنتقل لكتاب معين بعده؟ أظن الإجابة معقدة شوي، واضح من كل الكلام اللي قلته أن الفكرة لحد الحين قاعدة تبلور ويمكن قاعد أعاني يعني في إيصالها، لكن ما أقدر إني أحاول. أغلب تخطيطي للقراءات يكون مبني على اللي أقراه بشكل شبه مباشر، بمعنى صرت حاليا أخطط إلى الكتب اللي أقراها من خلال الكتب اللي قاعد أقراها بدون ما يعني أخذ بعين الاعتبار. أوكي أنا الحين بديك مغرور شوي، لا بدون ما يعني منهجيتي الرئيسية قائمة على اختياراتي الشخصية من اللي أقرأ، مو من التوصيات، مو من يعني مجرد سمعة كتاب ولا حاجة، لا قاعدة تصير أني أحاول من خلال اهتماماتي يعني أمنهج كتاب، أمنهج قراءاتي الجاية. فإذا أقرأ كتاب بحثي مثلا أحاول أقرأ الكتب اللي أشوف أنه ذكرها، أنه ذكرها مثير للاهتمام، أو اللي تكون عناوينها في مجال يخليني أستكشف جوانب ما كنت أعرفها. وذكرت يعني فلسفة فوكو وأظنها مثال يناسب هذا الشيء. وإذا أقرأ عمل أدبي أيضا يمكن أني أنطلق منه لقراءة أعمال شبيهة في الثيمة أو الأسلوب أو الحقبة الزمنية وما إلى ذلك. وسبق وإن سجلت هني حلقة عن رواية شو اسمها دوميان، وإنها رواية بيلدنجز رومان، وكيف أنه يعني فكرة يعني تكون الذات، فكرة نضوج الذات أو مدري وش يعني مهما كان يسميها، تدفعني أني أبحث عن كتب يعني تكون هذه ثيمتها الرئيسية، ثيمة شخص توه يبدي يدرك الحياة، كيف أنه مثلا يكون صغير وتالي فجأة تصير يعني في لحظة يعني الصراع الذاتي الداخلي اللي بين مرحلتين كبيرتين من حياته. وحتى رواية الحارس في حقل الشوفان اللي ما أحب ترجمتها بهذا العنوان يعني ممكن أن نأخذ مثال. المهم اللي يصير عطفا على كل ذلك أن تتجمع عندي مجموعة كتب عشوائية شوي، من ناحية أنها مو بالضرورة يعني مرتبطة موضوعيا ببعضها البعض، بس إنما كلها تكون مرتبطة بكتب وقراءات سابقة. وبحسب مزاجيتي وقت ما خلص كتاب أختار هذا الكتاب أو ذاك، يعني مو بالضرورة يكون دائما مزاجي أقرأ شيء معين فأختار أني أقرأ غيره. أدري عشوائيتي الظاهرة قد توحي أني أقرأ وبس، وهذا واحد من التعليقات اللي حصلته على مقالة 12 شهر و12 كتاب، وبحط الرابط الحقه في الوصف عشان اللي يبغى يعني يعرفوا شو أهم أو أفضل 12 كتاب قريتهم في 2019. المهم لكن الحقيقة أن اللي دفعني أصلاً لاقتناء وقراءة الكتاب من الأساس هو كونه جزء من سلسلة من الاهتمامات المترابطة، هو أنه جزء من منهجية معينة ببالي. ولهذا تصير واجد أني أقتني كتاب لسبب أو لآخر وما أقراه إلا بعد سنين، ويا ما صارت وبتصير. وأنا الحين يعني حرفيا بعد ما زوجتي قاعدة تقول خلاص يعني لازم تشوف حل الكتب المرمية على الأرض، يعني قاعدة أشوف كتب نسيت أصلا أني أخذتها. يعني عندي جاهزية ومزاجية معينة أحاول أوصل لها قبل ما أطالع بعض الكتب، وهذه الجاهزية تكون أو ما تكون مرتبطة ببناء عمودي بقدر ما أنها مرهونة بمحاولة تفكيك يعني مقارباتي ومفهوماتي البديهية عن بعض الأمور. فأحيانا يعني مو بالضرورة الحين مثلا أبغى يعني أقارب موضوع أو مجال معين، لا عادي أن أجل شوي عندي بالنسبة لمواضيع أهم. عموما على كل هذا الكلام ما أنكر أهمية وجود الخطط أو المقررات أو حتى قوائم التوصيات، وأنا شخصيا أستفيد منها جدا جدا في مرحلة البحث عن كتب أو البحث عن عناوين ويعني قامات فكرية وأدبية وغيرها، وقت ما صار بخاطري أني أطالع أمور محددة أو وقت ما كنت منشغل بشيء معين، يعني كنت أبغى نقطة بداية فأروح أتوجه إلى بعض المقررات وبعض الخطط وما إلى ذلك. فبالنسبة إلي أحس أن أسرع طريقة للبدء في موضوع معين هي مطالعة المقررات الأكاديمية عنه إن وجدت، أو مطالعة شيء قريب منها. أدري الحين بيجي واحد يقول وين توك الحين كل هذا الجحد للأكاديمية وما أدري وشو، الحين في نهاية تقول يعني طالع المقررات الأكاديمية. المهم أنا يعني أتفهم، أنا ما قاعد أقول أني ناقض نفسي، لا، أنا أقول أن نقطة البداية هذه مناسبة الأمرين. أولا هي تأهل القارئ للإلمام بما هو سائد أكاديميا حول موضوع معين، فمن خلال البدء بهذا السائد يقدر القارئ أنه يعرف وش هو السائد عشان ينطلق من نقده إلى السعي للبدائل، إلى السعي للبحث عما هو متجاهل أكاديميا. فالسائد أو يعني مطالعة السائد أشوف أنها خطوة أولى مناسبة عشان القارئ يعني خلنا نقول يزبط بوصلته في القراءة، يبدي يعرف أوكي لما في مثلا يعني فلسفة الوجودية، في سارتر، في شو اسمه كامو، في مدري من ياسبر، يعني في هذه الشخصيات، لأن هذه الشخصيات هي السائدة فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية حول الوجودية. فمن خلالها يقدر القارئ أنه يتجاوز هذا أو يجاز هذا الوضع السائد إلى ما هو فوقه. المهم، وثانيا فيما يتعلق بالبداية بالمقررات في المناهج الأكاديمية، بما أني أقول أن هناك أيديولوجيا طاغية تشوف أن المنهجية والآليات والأدوات المعرفية الأكاديمية هي الأصح أو الأفضل، فمقاربة ظاهرة معينة من وجهة نظر المجالات الأكاديمية بتعطي القارئ فكرة عن الخلل الناجم عن الفصل المجالاتي. يعني إذا القارئ مثلا حاب يعرف عن ظاهرة معينة وبدأ يطالع كيف الأكاديميين الاقتصاديين يتناولوها في مقابل وش اللي يقولوا السياسيين، في مقابل وش اللي يقولوا علماء الاجتماع، علماء النفس وما إلى ذلك، بيبدي يشوف إن لحظة يعني في أشياء غلط كبيرة في تناول هذا المواضيع بهذا الفصل. المهم الدقائق القادمة بتكون استعراض وجيز لثلاثة مواقع استخدمهم بشكل مستمر في بحثي عن الكتب، وجميع هالمواقع موجودة في وصف الحلقة. الموقع الأول هو MIT OpenCourseWare. بشكل سريع هو موقع محطوطة فيه المقررات الدراسية لمواد درست في MIT في سنين سابقة وصارت الحين متاحة للعامة، ولأنها تشمل مختلف التخصصات في المراحل الدراسية الجامعية فالواحد يقدر يستفيد منها في كثير من الأمور. اللي وده مثلا يطلع على تاريخ الفكر الغربي قد ينتهي به المطاف للاطلاع أيضا على الأعمال الأدبية اللي تصنف على أنها الأهم في الحضارة الغربية، ومن ثم يؤدي به المطاف للبحث في علاقة هذا الغرب المزعوم بغيره من الدول والمناطق والحضارات وما إلى ذلك على مستوى السياسة إلى آخره، وهذا بيجره إلى الكولونيالية وما بعد الكولونيالية يمكن. المهم كل هذه جزء من المواد المطروحة بالموقع، وأغلبها تحتوي على مقرر يشمل العناوين والبحوث المقروءة والكتب وحتى أحيانا جدول المقرر بالأسابيع. يعني لو أن الفرد أو أن القارئ يبغى يأخذ على نفسه أنه يتبع هذا الموضوع بنفس المنهجية اللي مشوا عليها في الجامعة في MIT فهو يقدر يسوي هذا الشيء من خلال الجدول. الموقع الثاني هو Open Syllabus Project. فكرته شبيهة بالأول بس إنما على نطاق أكبر. هو تجميع للسيلاباي المقررات أو المناهج الدراسية ومن ثم استخراج البيانات منها وإتاحة نتائج هذه البيانات للعامة. فعلى سبيل المثال إذا الواحد وده يشوف وش هي أكثر الكتب اللي يقروها المتخصصين في الاقتصاد في الجامعات، يقدر يفلتر البحث للاقتصاد ويشوف عناوين الكتب مرتبة بحسب عدد مرات ذكرها في السلاباي الموجودة في قاعدة البيانات. يعني مثلا يقول الموقع أن في قاعدة البيانات حقه أكثر من 6 ملايين منهج، أكثر من 6 ملايين سلاباي. كتاب The Elements of Style حول اللي يدور حول قواعد الكتابة وشدي ورد ذكره 11,000 مرة تقريبا، فهذا يعطي انطباع عن أهمية بعض الكتب في مجالاتها الأكاديمية. ومجددا أقول معرفة السائد خطوة ملائمة للتوجه لنقد السائد وتجاوزه. الموقع الثالث والأخير استخدمه بشكل رئيسي للأعمال الأدبية وهو 4chan Lit Wiki. في صفحة القراءات اللي ينصح فيها واللي هي متكونة من مساهمات عامة الزوار الواحد يقدر يطلع على مئات العناوين حول مختلف الأمور، حول مختلف الأجناس ومن مختلف الدول أحيانا. فإذا حلود مثلا يعرف أعمال مشهورة من الأدب الأرجنتيني أو البولندي أو البرازيلي أو غيرها، فبيحصل عناوين عديدة اللي نصحبها القراء في ذاك الموقع. وكثيرا ما تؤدي طبعا هالأعمال إلى كتب أخرى غيرها. وشخصيا أزور صفحة الأدب خصوصا بشكل مستمر، والكثير من مشترياتي وتضيع الفلوس في السنتين الأخيرين جايين نتيجة الأعمال عرفتها من خلال هذه الصفحة. قاعد طالع الوقت وأشوف أن وقت التسجيل حاليا قبل ما أبدي الحث وما إلى ذلك وصل 50 دقيقة، ولذلك أظن أن الحلقة طويلة بما فيها الكفاية، وبأختم هني بدون أي إضافات. شكرا لاستماعكم.